أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 26 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. لازلنا نتحدث في مقدمات عن باب التوبة. ومن بعد الكلام عن تعريف التوبة وشرائطها وأهم أحكامها، ولمن أراد أن يستذكر معنا هذه الشرائط أو قل الشروط التي بها تصح التوبة، ثلاثة عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وشرحها الشيخ ابن عثيمين فجعلها خمسة، مضيفا إليها شرطين أساسيين. فذكر شرط الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل. والشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية، لأن الندم هو الشعور الصادق بالتوبة، والتوبة ندم، ولا قيمة لأن يقول تبت ولم يندم ولم يتحسر على ما بدر منه. والشرط الثالث الإقلاع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا هو أهم شروط التوبة. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فيكون بفعله، وإن كان الذنب معصية أو وقوعا في حرام فيكون بالإقلاع عنه فورا. فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن ذنبه، ولا توبة له مع الإصرار على الذنب أو بقائه عليه أو جهره به وإعلانه عنه. فكل الناس معافى إلا المجاهرين. وأما الشرط الرابع إن كان من حقوق العباد فلا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها، أو على الأقل أن يطلب منهم السماح والعفو في مثل الغيبة. وأما الأموال فإنها ترد، وعلى تفصيل قد ذكر. والشرط الرابع في شروط التوبة العزم على ألا يعود في المستقبل، بأنك لن تعود إلى هذا العمل، لا أنك تتوب الآن وأنت تنتظر أن تحين لك الفرصة لتعود إليه، فإن هذه التوبة لا تصح أبدا. فهذه توبة العاجز وليست توبة التائب. والشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة. فبالنسبة للإنسان ما لم يدخل في الاحتضار وسكرات الموت، حيث تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتونهم كفار. وأما النوع الثاني باعتبار العموم أن التوبة تقبل من الخليقة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم ينزل بأس الله عز وجل فيرى الناس ذلك فيعلنون توبتهم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ذكرنا هذا بفضل الله تعالى، وها أنا ذكرت به لأهميته، وانتقلت منه إلى مبحث آخر في من يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، وذكرت فيه أقوال العلماء من قال بصحة التوبة من الذنب الذي أقلع عنه مع وقوعه في غيره، ومنهم من قال لا بد أن تكون التوبة من كل الذنوب والأمر فيه سعته. ولا أكرر ما ذكرت هناك. تتمة هذه المقدمات قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه أنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل، كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله، لذلك جاءت بصيغة المبالغة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوابون إذن الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل، كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله. فالإنسان منا ليس معصوما، ليس معصوما، فيقع في الذنوب فيتوب. حتى إن الله عز وجل ذكر في صفات المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفيها الأمر بالتوبة للجميع، جميعا، توبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الجملة ختمت بها آيات في سورة النور، أمر الله عز وجل فيها بغض البصر وحفظ الفروج للرجال وللنساء، وزاد أحكاما في حق النساء بحجابهن وعدم اختلاطهن وبيان المحارم عليهن. فأنت تقرأ قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة خاصة من عدم غض البصر وحفظ الفروج، لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه، ولأن ترك غض البصر لا يكون معه حفظ الفروج، فكل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء، والواقع خير دليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ونحن قد سلكنا مسلكهم وتشبهنا بهم وتبعنا سننهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين العلمانيين والليبراليين أشباههم وأذنابهم وأتباعهم، كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج ويدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل ويدعون إلى التفسخ من الأخلاق، ويدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأفلامهم مسلسلاتهم وأعمالهم، والعياذ بالله، لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء، النساء اللاتي يفتن أصحاب العقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبي الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبي العقل، للبي الرجل لعقله، حتى تتحكم فيه عاطفته ويزول عقله، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هل تريد شيئا أبين من هذا؟ أذهب للب الرجل أي لعقله وهو الحازم، فما بالك بالرجل المهين والرجل ضعيف العقل ضعيف الدين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجولة، يكون أشد وأشد والعياذ بالله. لكن الرجل الحازم تذهب النساء عقله، نسأل الله العافية، وهذا هو الواقع. لذلك قال الله تعالى: عقب الأمر بغض البصر وحفظ الفروج وعدم تبرج النساء وعدم الاختلاط وغير ذلك، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نتواصى بالتوبة وأن يتفقد بعضنا بعضا. هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه؟ لأن وجه الخطاب للجميع وتوبوا إلى الله جميعا، لأنه سبحانه وتعالى وجه الخطاب للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وفي قوله لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح. والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة، الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب، فهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة فهو متوقف على هذا المعنى، على هذا الفلاح، والفلاح متوقف على توبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام قيم في هذا المعنى، لماذا أوجب الله التوبة ولماذا عممها. وفيما أذكر من كلامه لأن التوبة مرتبطة بالطاعات، كما أنها إقلاع عن المعاصي فهي فعل للطاعات، لأن الله إذا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والأنبياء معصومون من الذنوب، فكيف تكون توبتهم بعزمهم على الطاعات؟ بمزيد من هذه الحسنات. لذلك هي عامة وليست خاصة بأصحاب الذنوب فقط، ولما ترتب عليها من الفلاح الذي هو يجمع خيري الدنيا والآخرة. كل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة، ما تجد إنسانا حتى الكافر يريد الخير، لكن من الناس ما تجد إنسانا حتى الكافر إلا وهو يريد الخير، لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. الكافر يريد الخير لكنه يريد خير الدنيا، لأنه رجل بهيمي، رجل شهواني أو رجل حيواني، ولذلك هو بمنطق القرآن من شر الدواب، هو شر الدواب عند الله. تقرأ في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهو شر من كل دابة تدب على الأرض، ومع ذلك هو يريد الخير ويريد الرفاهية ويريد التنعم بهذه الدنيا، لكنها تصبح الدنيا جنته، فالدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فهو ينال منها حظه، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أما في الآخرة فليس له إلا النار والعياذ بالله تعالى. المهم أن كل إنسان يريد الفلاح، لكن على حسب الهمة. المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة، والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح في الدنيا. وأهم أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل، كما في الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لتنالوا الفلاح، وذلك بتحقيق المرغوب وزوال المرهوب والفوز بما هو مطلوب. نعم، وهذه التوبة شرطها أن تكون نصوحا كما وصفها الله بهذا الوصف وقيدها بهذا القيد، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. فلا بد إذن من هذه التوبة في حياة المسلم في أول الطريق وفي أوسطه وفي آخره، التوبة التي ننال بها الفلاح من خيري الدنيا والآخرة بحصول المطلوب وتحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب. وسيد التائبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر المقدمات حول التوبة وشرائطها وذكر أهم الآيات التي دعت إليها، راح يذكر لنا حديثين، أحدهما في البخاري والآخر في مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وسبقت الإشارة إلى ترجمته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المجلس ويظل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وحول شرح الحديثين نأخذ قدرا فيما تبقى من الوقت، فنقول: تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وجوب التوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها. وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى ليستدل على ذلك بالسنة، أي من بعد ذكر القرآن أو الآيات القرآنية ذكر حديثين للسنة أو من السنة، فهذا هو منهاجنا وهذه هي مرجعيتنا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فذكر المؤلف هذين الحديثين استدلال بالسنة من بعد القرآن، لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوية وصار أوكد وصار أوجب. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة. وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم 70 مرة. يشرع لنا عليه الصلاة والسلام ويتقرب إلى ربه بالتوبة ويرجو معها الفلاح المذكور في الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة أيضا كما في الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين: الفائدة الأولى امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل الخير، فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة. والفائدة الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني يقول: أتوب إلى الله، أو أستغفر الله وأتوب إليه. والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية، فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ كما أسلفنا في بيان هذه القضية عند الكلام عن مقدمات التوبة، فالإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي ويستهزئ بي، فكيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزء ولعب، فكيف يستقيم هذا مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا، ولكنه والعياذ بالله مصر عليه، يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعة. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا مخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة، لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: أولا الوقوع في الربا، وثانيا مخادعة الله عز وجل. وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الربا صريحا، أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل في الربا خيانة ومخادعة. تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في متجره، فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله، فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا، وكل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا، لأن هذا المشتري المدين لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه، بل لو كان أكياسا من الرمل ويبعث عليه على أنها رز أو سكر أخذها، لأنه لا يهمه. الذي يهمه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلا ب10,000 لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان ب9,000 مثلا، فيؤكل هذا الفقير من وجهين: من جهة هذا الذي دينه، ومن جهة صاحب الدكان. ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح. يقول قائلهم: تعال أصحح عليك، أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله، هل هذا تصحيح؟ هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله، يعني التحايل في الأكل الربا، وله صور كثيرة. ولهذا يجب علينا إن كنا صادقين مع الله في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيا، وأن نكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحة. وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بمقاله وفعاله، فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته، فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به. إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أن تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام
يتوب أكثر منا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، والله الموفق. تجاوزنا الوقت بنحو 5 دقائق، لكن على أن نتمم الكلام في شرح الحديثين شرحا موجزا، ونبدأ درسنا مكتفين بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.